بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في المجلس السابق أخذنا أحاديث، منها حديث عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إليه ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقد تكلمت في هذا الحديث على أمور، منها الكلام في هذا الحديث، وذكرت من صححه من أهل العلم لشهرته وتلقي الناس له بالقبول واستفاضته بينهم، وما ذكره ابن عبد البر ويعقوب ابن سفيان وغيرهم في ذلك. ثم ذكرت أن للحديث شواهد، هل تذكرون شيئا من هذه الشواهد؟ شواهد هذا الحديث التي تعضده وتقويه. نعم، منها حديث حكيم بن حزام، نعم، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وحديث مصعب بن سعد في الموطأ أنه كان يمسك المصحف لأبيه، قال فاحتككت، فقال لي أبي لعلك مسست ذكرك، قلت نعم، قال قم فتوضأ. وهذا في اعتباره شاهدا شيء من النظر، لأنه حديث موقوف، أثر موقوف على سعد بن أبي وقاص، وإنما هو يدل على أن هذا الأمر كان معروفا عند الصحابة. وأيضا في شاهد آخر، نعم،
حديث عبد الله، حديث عثمان،
نعم، حديث عبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص. وبالجملة فهذا المعنى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن اختلفوا في معنى الطهارة حينئذ، ما معنى كونه طاهرا؟ فإن الطاهر لفظ مشترك بين ثلاثة معاني، قد تكون بمعنى الطاهر من الشرك، وقد تكون بمعنى الطهارة من الحدث الأكبر، وقد تكون بمعنى الطهارة من الحدث الأصغر. فما هي القرائن التي رجحت في المجلس السابق أن المقصود ها هنا الطهارة من الحدث الأصغر؟ نعم، 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 أنه لم يرد في الشرع استعمال الطاهر بمعنى المسلم أو المؤمن أبدا، لا في القرآن ولا في السنة، ورد تسميته بالمؤمن، بالمسلم، بالعبد، وبغير ذلك، لكن لم يرد تسميته الطاهر بحيث تنصرف إليه. هذا أمر. كما في قوله، وأيضا في قوله تعالى، لا، نعم، 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 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم. والقرينة الثالثة، نعم، نعم، حديث حكيم بن حزام لأنه كان مسلما ومع ذلك قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، فعلم انتفاء أن المقصود الطهارة من الكفر. وإن كان في الحديث ضعف كما سبق لكنه منجبر، ضعفه منجبر. والقرينة الرابعة نعم قصة مصعب بن سعد، ولذلك ترجح في المجلس السابق أن الراجح أنه لا يجوز للإنسان غير المتوضي أن يمس المصحف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. ولا شك أنه دائما الإنسان إذا وجد قولا يخالف قول الجماهير من أهل العلم فعليه ألا يخالفه بسهولة. صحيح أن الدليل إذا كان ظاهرا فهو حجة على كل أحد، لكن يبعد أن يكون هناك دليل ظاهر ويخفى على الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. فعلى الإنسان إذا وجد قولا يظن أنه هو الراجح وهو يخالف قول الجماهير، لا أقول أن يرد الدليل ويأخذ بقول الجمهور، لكن أن يتثبت ويتوسع في البحث حتى يستبين له الأمر. وهذا ليس عيبا، يعني ما بعض المصنفين المعاصرين على فضلهم وجلالة قدرهم يصفون من يعني يميل مع قول الجمهور لأنه جمهوري، يقولون هذا دليل على أن فلانا جمهوري. ولعل الأولى أن الإنسان يدرك أن قول الجمهور والله أعلم غالبا أولى بالصواب، والدليل يكون معه. وقد لا تكون هذه قاعدة مضطردة لكنها غالبة، ولكن يبقى أن نفهم ما معنى الجمهور، لأنه نحن قد نسمع مذاهب الأئمة الأربعة فقط لأنهم هم الذين عني الناس بتدوين فقههم ونشره، لكن قد يكون قول الجمهور مخالف لقول ثلاثة من الأئمة مثلا، هذا قد يوجد ويكون هو قول الجمهور، هو قول جمهور الصحابة وجمهور التابعين وجمهور السلف. ولذلك أذكر مثلا في مسألة مسح الأذنين أن النووي رجح أو ذكر أن مذهب الإمام أحمد هو مذهب جمهور السلف، هو مذهب جمهور السلف، مع أن جمهور الأئمة الذين دونت مذاهبهم على خلافه. فإذا عرفنا أن الجمهور فينبغي أن تعرف أنه غالبا أن رأي الجمهور يكون أقوى دليلا، وإن كان الإنسان يتعبد بالدليل لا بقول فلان وفلان. أما الحديث الثاني فهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وفي هذا الحديث مرت معنا مسألة، وهي مسألة الحائض والجنب، وهل يجوز لهما مس قراءة القرآن. أما مس المصحف فلا يجوز، لأنه إذا حرم على المحدث حدثا أصغر فمن باب الأولى يحرم على المحدث حدثا أكبر. لكن قراءة القرآن عن ظهر قلب هل تجوز لهما أم لا تجوز؟ وذكرت في هذه المسألة ثلاثة أقوال. أولها نعم قول الجمهور وهو عدم الجواز، والثاني نعم القول بالجواز مطلقا للحائض والجنب. نعم والقول الثالث إبراهيم
ويجوز
القول بالتفصيل، وهو أنه لا يجوز للجنب ويجوز للحائض. وهذا القول هو الذي ظهر ترجيحه، لأن الأدلة في الجنب أقوى، وللفارق بين الجنب والحائض فإن الجنب يستطيع أن يزيل حدثه بالغسل بخلاف الحائض، ولطول وقت الحيض بخلاف وقت الجنابة، ولما ورد من الشارع في التخصيص في شأن الحائض في قضاء المناسك وحضور العيد والدعاء والتكبير وغيرها، وقد ورد في ذلك أحاديث سبقت، وذكر الدارقطني أيضا أحاديث أخرى لم أستوعبها في المجلس السابق. وكان فاتني أن أذكر دليلا لمن قالوا بتحريم القرآن على الجنب، وهو الدليل الرابع، وهو ما رواه الدارقطني في قصة عبد الله بن رواحة أن امرأته فقدته فخرجت فوجدته عند جاريته، فذهبت سريعا وأتت بالشفرة كأنها تريد أن تضربه بها بالسكين، فقال لها إني لم أصنع شيئا وإننا نهينا أن نقرأ القرآن ونحن جنب، فإن شئت قرأت عليك شيئا من القرآن. فقالت اقرأ، فقرأ عليها شيئا من القرآن، فقالت آمنت بالله وكذبت نفسي أو نحو ذلك. وهذا الحديث في إسناده مقال، ولكن قال ابن عبد البر في الاستيعاب رويناه من وجوه صحاح. وإذا جمعت الأدلة الواردة في شأن الجنب رأيت أنها بمجملها تقوى وترتقي للاحتجاج بها على منع الجنب من قراءة القرآن، بخلاف الحائض، مع أن الدواعي إلى نقل ما يتعلق بحكم الحائض أقوى كما سبق. أما الحديث الثالث فهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ، وبينت ضعف هذا الحديث، والمسألة التي فيه سبقت وهي مسألة الدم وهل ينقض الوضوء أم لا، وسبق أيضا الترجيح في ذلك وأن الأصل البراءة من ذلك، ولم يرد حديث صحيح صريح في أن الدم ناقض للوضوء لا قليله ولا كثيره، فعليه يبقى الأمر على أصل الإباحة وأن الدم غير ناقض للوضوء. في هذا اليوم طلبنا الإخوة لحفظ 5 أحاديث في باب آداب قضاء الحاجة، لعل من حفظوا يسمعونها. نعم، قرأ عليها قول أمية شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مصومين. لكن هذا في بعد، لأنه يبعد أن زوجته على أنها من الصحابة لا تفرق بين القرآن وبين الشعر، ويبعد أكثر أن يتجرأ عبد الله بن رواحة على أن يقول شعرا ويزعم أنه من كلام الله تعالى. فهذه هذا القدر من الرواية لا شك في عدم صحته والله أعلم. إيه قد يكون ذلك. نعم تفضل. آداب قضاء الحاجة، مقصوده بقضاء الحاجة هو البول والغائط، وقد كنا عن كما ورد في الحديث الآتي وهو حديث المغيرة بن شعبة من قوله حتى توارى عني فقضى حاجته. وهذا معهود عند العرب أنهم يكنون عما يكرهون ذكره صراحة، يكنون عنه بألفاظ أخرى كقوله ها هنا فقضى حاجته. وقد يعبر عن هذا بلفظ الاستطابة عند الفقهاء لما ورد في الحديث ولا يستطب بيمينه، وذلك لأن الإنسان إذا أزال عنه أثر البول أو الغائط فإنه يكون طيبا بذلك، وتطيب نفسه به. ويعبر عنه المحدثون بالتخلي لوروده في أحاديث كثيرة، كما في قوله في حديث أنس وغيره: إذا دخل الخلاء. والمعنى في الجميع واحد، ومن كمال الإسلام أنه رتب شؤون الإنسان حتى وهو يقضي حاجته، فأحاط هذا العمل بآداب وأدعية وأذكار وتوجيهات تجعل الإنسان يشعر حتى وهو يقضي حاجته أنه فيه مجال للتعبد بفعل شيء أو ترك شيء آخر. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الإنسان وهو يريد أن يأتي أهله إلى أن يذكر اسم الله تعالى كما سبق. وإذا كان ذلك كذلك، علم أن الدين الذي رتب حتى هذه القضايا اليسيرة الدقيقة لا بد أن يكون نظم جميع شؤون الحياة الكبرى في قضايا الاجتماع والسياسة والاقتصاد وغيرها، وأن الله تعالى نزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء كما قال، تبيانا لكل شيء، فما من أمر يحتاجه الناس إلا وفي الإسلام بيانه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. أما الأحاديث الواردة في هذا الباب فأولها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال المصنف: رواه الأربعة، أخرجه الأربعة، وهو معلول. فأما رواة ومخرج هذا الحديث فهم الأربعة أصحاب السنن، ويضاف إليهم ابن حبان والحافظ وغيره. وأما علة الحديث التي أشار إليها المصنف فهي أن هذا الحديث ذكر عنه أبو داود أنه منكر، فقال عقب روايته: هذا حديث منكر لا نعرفه، أو قال: هذا حديث منكر إنما نعرفه من حديث ابن جريج عن زياد ابن سعد، إنما نعرفه من حديث ابن جريج عن زياد ابن سعد، يعني عن الزهري كما هي في روايات الحديث. وكذلك قال أبو داود: إن لفظ الحديث مختلف، يعني حديث ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، فليس فيه ذكر أنه إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وكذلك قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ. وتكلم عليه الإمام الدارقطني في العلل وأشار إلى الاختلاف فيه وإلى شذوذه، إلى أنه شاذ. وكذلك ذكر النووي ضعف الحديث وتكلم عليه من المعاصرين الشيخ الألباني في، أو أشار إلى ضعفه في ضعيف الجامع وفي تعليقه على مشكات المصابيح، ولعله سوف يفصل في ذلك في ضعيف أبي داود الكتاب الذي لم يخرجه بعد. وبالمقابل فقد وثق وصحح هذا الحديث علماء آخرون، منهم الترمذي صححه، وكذلك المنذري قال: الصواب عندي أن هذا الحديث صحيح، رواته ثقات أثبات. الصواب عندي أن هذا الحديث صحيح، رواته ثقات أثبات. وكذلك صنع أبو الفتح القشيري في آخر كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في الصحاح. وأبو الفتح القشيري هذا من هو؟ من هو أبو الفتح القشيري؟ يعني اسم مشهور، له اسم آخر مشهور. نعم، هو ابن دقيق العيد، هو ابن دقيق العيد، وكتابه الاقتراح في علم المصطلح وفي أحاديث مختارة في آخره أشار إلى صحة هذا الحديث، لكن الراجح والله أعلم أنه ضعيف معلول كما ذكره هؤلاء العلماء الذين أشرت إليهم. ويضاف إليهم الحافظ بن حجر فإنه قال في هذا الموضع وهو معلول وله شواهد لكنها ضعيفة أيضا فلا يتقوى بها. أما قوله إذا دخل الخلاء وضع خاتمه فإن المقصود إذا أراد دخول الخلاء، يعني أنه لا يدخل الخلاء بخاتمه، وذلك لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقشه محمد رسول الله كما ورد ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى فارس والروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما ونقشه محمد رسول الله. فلأن في هذا الخاتم ذكر لله تعالى كان يضعه على حسب ما يقتضيه ظاهر هذا الحديث، ولا فالحديث ضعيف لا يحتج به. وعلاقة هذا الحديث بالباب ظاهرة، وهي ما حكم الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى إلى الخلاء، ما حكم الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى إلى الخلاء. وللعلماء في هذه المسألة قولان، أحدهما القول بالكراهة أنه مكروه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم كالحنفية والشافعية لا يختلفون في ذلك، وكثير من المالكية والحنابلة أنهم يقولون يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ويحتجون بهذا الحديث وهو ضعيف كما سبق، ويحتجون أيضا بأن اسم الله تعالى يجب أن يصان عن هذه المواطن التي فيها النجاسة. وذهب بعض السلف إلى الرخصة في ذلك، نقله ابن المنذر عن الحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن المسيب، وكذلك نقله ابن أبي شيبة عن سعيد وابن سيرين أنهما سئل عن الدخول إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله فقال لا بأس. ونقل عن عكرمة، نقل عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد أنهم يرون أن الأفضل في حقه إن دخل فيه أن يجعل خصه في داخل راحته لئلا يكون اسم الله ظاهرا، يرون أن هذا أولى وأفضل في حق من دخل بخاتمه. ولا شك أننا عرفنا ضعف هذا الحديث وأنه لا يستقيم للاحتجاج، لكن يبقى موضوع صيانة اسم الله تعالى عن الدخول في الخلاء، وهل ينتهض للقول بالكراهة أم لا ينتهض. وإذا علم أن هذا في الأمور الظاهرة يعني كون الاسم ظاهرا تبين أنه ليس هناك حرج في خلع هذا الشيء إذا كان خاتما أو في جعل فصه في داخل الراحة لئلا يكون الاسم ظاهرا، وهذا أولى وليست المسألة مثلا تحريم كما علم. لكن هذا الكلام هل يقال مثله فيما يتعلق بالقرآن الكريم أم لا؟ الذي يظهر من كلام كثير من أهل العلم أن الكلام في القرآن الكريم يختلف، ولذلك ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى تحريم الدخول بالقرآن الكريم إلى الخلاء، إلى تحريم الدخول بالقرآن الكريم إلى الخلاء صيانة للمصحف عن هذه الأماكن المحتضرة التي تكون فيها النجاسات وتكون فيها الشياطين. وهذا أمر قوي فيما يتعلق بالقرآن الكريم، حفظه عن هذه الأماكن أمر سائغ، إلا أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كما إذا خشي عليه من عدو أو من ضرر فيكون إدخاله حينئذ أولى من تركه، لكن إن لم يكن ثم حاجة فلا ينبغي أن يدخله إلى الخلاء، إلا أن يكون ذلك خفيا غير ظاهر، كما لو كان جزءا في جيبه مع أوراق أخرى فلا يكلف حينئذ إخراجه، وذلك لأسباب والله أعلم، منها أنه كثيرا ما يضعه فينساه، وهذا أمر مشاهد، فإن بعض الناس إذا أراد أن يدخل الخلاء أخرج الجزء، خاصة بعض الأخوة الحفاظ لا تكاد تخلو جيوبهم من اقتناء مصحف أو جزء في جيوبه، فإذا أراد أن يدخل وضعه في أي مكان، فكثيرا ما ينساه، وقد يترتب على النسيان ضرر آخر، وهو أن يتعرض هذا الجزء من القرآن لإهانة أعظم مما لو دخل به وهو مخفى في جيبه، مثل أن يسقط أو يوطى أو تجري به الرياح أو يهان، فيكون الضرر الناجم عن ذلك أعظم من الضرر المخوف. أما الحديث الآخر فهو حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمصنف قال: وعنه، يعني عن أنس، لقرب العهد به رضي الله عنه. وقد ذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث رواه السبعة كما ذكر المصنف، وسبق بيانه. من هم السبعة؟ من هم السبعة؟ نعم، أصحاب السنن و نعم، هم الستة، يعني الشيخان وأصحاب السنن مع الإمام أحمد. والحديث فيه قوله إذا دخل الخلاء، والمعنى بقوله إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول، وقد جاء ذلك مصرحا به، جاء ذلك مصرحا به أنه إذا أراد دخول الخلاء عند البخاري في الأدب المفرد، وعلقه البخاري في صحيحه في الموضع الذي روى فيه هذا الحديث، ونسبه بعضهم لأبي داود من رواية زيد بن أرقم، والذي رأيته في سنن أبي داود المطبوع بتحقيق الدعات من حديث زيد بن أرقم أنه إذا أتى الخلاء، وليس في إذا أراد دخول الخلاء. على أي حال، قوله إذا دخل يعني إذا أراد دخول الخلاء، لا إشكال في ذلك. والمقصود بالخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، وإنما سمي خلاء لأن الإنسان يخلو به وينفرد. وما هو الدليل على أن المقصود بالخلاء ها هنا المكان المعد لقضاء الحاجة؟ ما هو الدليل من الحديث نفسه على ذلك؟ الدليل قوله إذا دخل الخلاء، فدل على أنه بيت أو مكان مخصص لقضاء الحاجة، وبذلك يكون الحديث نصا في مشروعية هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء. وهل يدخل في ذلك ما إذا قضى الإنسان حاجته في غير المكان المخصص، كما إذا كان في الصحراء أو في مكان غير معد لهذا، هل يدخل في الحديث؟ نعم يدخل، يدخل في ذلك، وهذا مذهب الجمهور. ويقول هذا الذكر إذا شرع في ذلك بتشمير ثيابه أو حرث الأرض أو ما أشبه ذلك، فإذا شمر ثيابه أو بحث الأرض برجله أو ما شابه ذلك قال هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الخاء والباء على المشهور، بل قال الخطابي: لا يجوز غيره، ولكن وهمه في ذلك النووي وابن حجر وغيرهما، وأثبتوا أنه يجوز فيه الوجهان: الخبث والخبث بضم الباء وبسكونها، كما يجوز في كتب وكتب وغيرها من كان على هذا الوزن. والمقصود بالخبث جمع خبيثة، جمع خبيث وهو الذكر من الشياطين. وبالخبائث، الخبث جمع خبيث وهو الذكر من الشياطين، وبالخبائث جمع خبيثة وهي الأنثى. وبذلك يكون الإنسان إذا ذكر هذا الدعاء كأنه يستعيذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. وهذا أشهر ما ورد، وقيل في ذلك أقوال أخرى لعل من الطريف منها ما ذكره ابن الأعرابي في رواية الخبث بسكون الباء، أن الخبث يكون على هذا مصدر للشيء المكروه، وهو من الملل الكفر، ومن الطعام المحرم، ومن الشراب الضار، ومن الكلام السب. ولكن المعنى الأول هو الأشهر والأصح، أن المقصود الاستعاذة من ذكور الشياطين وإناثه. وقد ورد هذا الدعاء بصيغة الأمر، فإنه في هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا دخل الخلاء قال، لكن ورد بصيغة الأمر، وذلك عند أبي داود من رواية زيد بن أرقم بإسناد صحيح على شرط مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك. جاء ذلك بصيغة الأمر، وهو أقوى في الدلالة على الاستحباب. وهل يشرع دعاء آخر أو ذكر مع هذا الدعاء عند دخول الخلاء؟ نعم يشرع التسمية، أن يقول بسم الله، وهذا أيضا ورد من طرق، منها حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وغيرهما وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث سناده عندهم ضعيف، لكن له شواهد كثيرة عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري ومعاوية بن حيدة وغيرهم يتقوى بها، فهو حديث حسن أو لا ينزل عن رتبة الحسن، وصححه بعضه، وهو دليل على مشروعية التسمية عند إرادة دخول الخلاء. بل وردت التسمية في حديث أنس ذاته، حديث الباب وردت فيه التسمية، فقد رواه سعيد بن منصور وغيره بلفظ أنه إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم، ولكن رواية سعيد بن منصور ضعيف فيها أبو معشر وهو ضعيف. وورد عند المعمري كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك، وإسنادها صحيح قاله الحافظ ابن حجر، وحكم عليها بعضهم بالشذوذ، لكن لعلها ليست شاذة وقد وردت من طريقين، ووردت ورد ذكر التسمية في الحديث السابقة، حديث علي وابن مسعود وأبي سعيد ومعاوية وغيره. فبذلك علم أنه يشرع عند دخول الخلاء أن يقول القائل بسم الله اللهم أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما الحديث الثالث فهو حديث أنس أيضا، ونلحظ أن المصنف رحمه الله أظهر في هذا الحديث فقال وعن أنس رضي الله عنه، مع أنه في الذي قبله قال وعنه، ولعل ذلك لطول الفصل، لأن الحديث السابق يلي ما قبله فقال وعنه، فالضمير يعود على ما قبله، لكن لما تكرر الأمر أظهر فقال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. والحديث متفق عليه. قوله فأحمل أنا وغلام نحوي، الغلام هو الصبي الصغير قيل إلى 7 سنين، وذكر الزمخشري في أساس البلاغة أنه أكثر من ذلك، يسمى غلام حتى بعد 7. وقد يطلق الغلام على الكبير من باب التجوز والتسامح في التعبير، كما في قول علي رضي الله عنه في رجزه أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين تعلمنا والحسن، وكما في قول ليلى للحجاج إذا ورد الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة فقاها. لكن أكثر ما يستعمل الغلام في الصغير إلى 7 سنين أو قريبا من ذلك. وقوله نحوي لا هذا الطفل، اي نعم، لكن الغلام يطلق الى 7 سنوات، وقد يطلق على ما هو اكثر من ذلك. فقوله نحوي يعني مقاربا لي في السن، فهذا يدل على انه قريب من انا. وقد صرح ابو داود، صرح في رواية أبي داود بأنه أصغر القوم، لأنه أصغر القوم، فيدل على أنه أصغر من أنس، يعني قريب من أنس في السن لكنه أصغر منه. ومن هو هذا الغلام؟ قيل إنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الذي يظهر من صنيع البخاري أنه قد يرجحه، لأن البخاري روى هذا الحديث في مواضع، منها باب الاستنجاء بالماء، ومنها باب من حمل معه طهوره، باب من حمل معه طهوره. ثم ساق أثر أبي الدرداء معلقا قال: وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب الطهور والنعلين والوساد؟ أليس فيكم صاحب الطهور والنعلين والوساد؟ وصاحب الطهور والنعلين والوساد هو ابن مسعود رضي الله عنه. فكأن البخاري يرجح أن هذا الغلام هو ابن مسعود، وهذا يشكل عليه أمور، منها السن، ومنها أن أنس صرح في رواية البخاري الأخرى بقوله: وغلام منا، يعني ممن؟ من الأنصار. وفي رواية الإسماعيلي التصريح بأنه من الأنصار، وغلام من الأنصار. وقيل إنه أبو هريرة، واستدل قائل ذلك بما عند أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء أتيته بركوة من ماء. وعند البخاري في صحيحة خبر الجن عن أبي هريرة نحو ذلك. وقيل إنه جابر بن عبد الله، لما رواه مسلم في آخر الصحيحة في حديث جابر الطويل من مجيء جابر بالإداوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يقال إنه ابن عباس، لما في البخاري أيضا من أن ابن عباس وضع الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى سأل من وضعه فقيل ابن عباس فدعا له: اللهم فقهه في الدين. وهذا القول الرابع لم أجد من ذكره. وهناك احتمال خامس ولعله الأقوى، أن يقال هذا الغلام لم يذكر من هو، مبهم لم يحدد، لأنه لا تنطبق الصفات المذكورة في الروايات كلها على واحد من هؤلاء الأربعة. وعلى كل حال الأمر في ذلك سهل قريب، ولا يترتب على تحديده كبير فائدة. وقوله: فأحمل أنا وغلام النحوية إداوة، الإداوة هي إناء صغير من جلد يوضع فيه الماء، ولذلك قال إداوة من ماء، يعني إداوة فيها ماء. وعنزة، العنزة بسكون النون أو بفتحها، ما رأيكم؟ نعم، بفتح النون. العنزة وهي عطاء طويلة يكون في رأسها كنان أو زج، وقيل هي الحربة الصغيرة. وقد ذكر ابن سعد في طبقاته أن هذه العنزة أهداها النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستنجي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء. وهذا من كلام أنس كما رجحه الحافظ، وورد في روايات صحيحة صريحة أنه من كلام أنس رضي الله عنه. والحديث دليل على جواز الاستنجاء بالماء، دليل على جواز الاستنجاء بالماء، يعني إزالة ما يبقى على الإنسان بعد البول والغائط بالماء. والبخاري رحمه الله ساق الحديث كما ذكرت لكم تحت باب الاستنجاء بالماء للرد على من أنكر ذلك أو كرهه. فقد نقل عن الإمام مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، نقله ابن السين وغيره عن الإمام مالك، ونقل عنه كراهة ذلك، ونقل أيضا عن بعض السلف، نقل عن حذيفة وابن الزبير، ونقل عن ابن عمر ولكنه استعمله فيما بعد وقال: وجدناه طهورا والحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة حجة على جواز الاستنجاء. سيستنجي بالماء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك متكاثرة ولا يمكن حصرها. وكما يجوز الاستنجاء بالماء فإنه يجوز بغيره كالأحجار وغيرها من الطاهرات المباحة، إلا ما ورد النص على استثناء، وهي العظام والروثة أو الرجيع كما في روايات أخرى، وستأتي إن شاء الله. وكذلك لا يجوز الاستنجاء بالأشياء المحترمة مثل الأشياء التي فيها علم أو ذكر من الأوراق أو غيرها، أو الأشياء التي ينتفع بها كالأطعمة ونحوها. أما ما عدا ذلك فيجوز الاستنجاء به، مثلا الحجارة يجوز الاستنجاء بها، الورق الأبيض الذي ليس فيه كتابة، الخرق، المناديل وغيرها. وإذا استنجى الإنسان بهذه الأشياء فهل يحتاج معها إلى أن يغسل الموضع بالماء؟ نعم لا يحتاج، وهذا أمر على ظهوره يخفى على كثير من الناس، لا يحتاج إلى أن يغسل الموضع بعد ذلك بالماء، فهو يطيب بهذه الأشياء ثم إذا أراد الإنسان الصلاة توضأ دون أن يغسل القبل أو الدبر. وهذا هو القول الصحيح لجماهير العلماء، بل ذكر ابن قدامة المغني أنه لا خلاف في هذه المسألة، لكن الواقع أن الخلاف في ذلك موجود، فقد نقل عن الحسن البصري، والحسن ابن صالح ابن حي وابن أبي ليلى أنهم لا يرون الاكتفاء بالأحجار ونحوها لمن أراد الصلاة، بل لا بد له من الماء. وهذا قول يمكن أن يحكم عليه بأنه ضعيف جدا، وربما يقال بأنه قول شاذ، ولذلك لم يلتفت إليه ابن قدامة، فذكر أنه لا خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم. وهذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيهما أفضل، الماء أو الأحجار أو الجمع بينها؟ أي أفضل؟ نعم الجمع بينها، يقول الأخ الجمع بينها أفضل. نقول فيما يتعلق بالماء والأحجار، الماء أفضل من الأحجار إذا يعني يقتصر الإنسان على الماء، أولى من أن يقتصر على الأحجار، مع أن الجميع جائز كما هو معروف، وذلك لأدلة منها حديث الباب، لأنه كونه صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الغلام فيحمل معه الماء ويتكلف ذلك دليل على أنه أولى، وإلا لوجد الأحجار أو الترام أو غيرها. ومما يرجح أن الأفضل الماء ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أنها نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا يستنجون بالماء، لأنهم كانوا يستنجون بالماء. والحديث له شواهد عن عدد من الصحابة، فهو حديث حسن له شواهد عن جمع من الصحابة، ذكرها الحافظ ابن حجر في التلخيص وغيره، وهو دليل على أن الاستنجاء بالماء أفضل. ولذلك مدح الله تعالى أهل قباء بذلك. ومما يرجح أفضلية الاستنجاء بالماء أنه أبلغ في التطهير وإزالة النجاسة، وقال بعض أهل العلم إن الجمع بينهما أفضل، ذكره المغني فيه، ذكره ابن قدامة في المغني ونقله عن الإمام أحمد وغيره، قال الجمع بينهما أحب إليه. وروى في ذلك حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فإني أستحييهم، وإني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فإني أستحييهم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا الحديث ذكره سعيد بن منصور واحتج به الإمام أحمد. والمشهور في الحديث في السنن وغيرها أن عائشة رضي الله عنها قالت: مرنا أزواجكن أن يستنجوا بالماء، مرنا أزواجكن أن يستنجوا بالماء. ولذلك فهو دليل ثالث على أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار أن الاستنجاء بالماء أفضل من غيره، أفضل من الاستجمار بغيره. ولكن جاءت الرواية هكذا. واحتج بعضهم على أفضلية الجمع بينهما بما ورد في سبب نزول الآية السابقة يحبون أن يتطهروا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتبع الحجارة الماء، إنا كنا نتبع الحجارة الماء. وهذا اللفظ وإن كان مشهورا عند الناس وفي بعض المصنفات، إلا أن بعض أهل العلم أنكر أن يكون ورا أصلا، أنكر ذلك النووي وابن الرفعة والمحب الطبري وغيره، ولم يصيبوا في هذا الإنكار، فإن الحديث موجود في مسند البزار أنهم قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء، ولكن سنده ضعيف لأنه من رواية أحمد ابن محمد ابن عبد العزيز عن أبيه، وأبوه ضعيف وكذلك الراوي عنه ضعيف، فالحديث لا يصح. وإنما الصحيح كما سبق أن الله أثنى عليهم لأنهم يستنجون بالماء. وعلى كل حال فيما يتعلق بالجمع بين الحجارة والماء، إن لم يؤدي إلى الوسوسة ففيما يظهر لي أنه أولى، لأنه أنظف وأطيب كما ذكره ابن قدامة في الموضع المشار إليه سابقا، لأن الإنسان بالحجارة أو غيرها يزيل النجاسة الموجودة عليه، ثم يأتي بالماء فيغسل الموضع فلا تباشر يده النجاسة، ويكون هذا أنظف للموضع وأنظف ليده وأطيب له، إلا أن يكون ذلك قد يؤدي إلى الوسوسة فيسد هذا الباب عمن يخشى على نفسه دخول الوساوس. أما الحديث الرابع فهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. والإداوة سبق تعريفها، وقوله حتى توارى عني يعني غاب واختفى، وقضاء الحاجة سبق. وهذا الحديث أيضا متفق عليه، وهو طرف من حديث المغيرة بن شعبة الذي سبق في هذه المجال. ومن يذكر أين سبق حديث المغيرة بن شعبة؟ أين سبق؟ نعم، سبق في باب المسح على الخفين، بارك الله فيك، وهو حديث طويل أظن أنني فصلت القول فيه في ذلك الموضع. وهذه الحادثة كانت في سفر كما في الصحيح، وبالذات في غزوة تبوك، وكان ذلك قبيل صلاة الفجر. وفي صحيح مسلم أنهما جاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والمغيرة، فوجد أن الناس قد صلوا ركعة، صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة ثم قضى الركعة التي فاتته. والحديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بأخذ الإداوة، والمقصود بالإداوة بأخذ الإداوة ها هنا أن يتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بقيت الإداوة مع المغيرة، فانطلق الرسول عليه الصلاة والسلام فقضى حاجته واستنجى، ثم جاء للمغيرة فتوضأ، صب عليه هذا الماء فتوضأ. فيكون المقصود من أخذ الإداوة أن يتوضأ بعد أن يستطيب صلى الله عليه وسلم، هذا هو الظاهر، وليس المقصود أنه يستنجي بهذا الماء، وإنما يفهم الاستنجاء بالماء من حمل الإداوة في حديث أنس السابق، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. وأما العنزة بالمناسبة السابقة في حديث أنس، فإنه كان يأخذها إما ليحرك بها الأرض، أو لينصبها ويضع عليها ثوبا يستتر به، أو ليدفع بها ما قد يأتي من الهوام لأنه يبعد في الخلاء، أو ليصلي إليها بعد أن يتوضأ، وهذا هو الأقوى. ولذلك قد يؤخذ من الحديث مشروعية الصلاة إلى سترة، وذهب بعضهم إلى الوجوب، ولعله يأتي. وفي حديث المغيرة مشروع قادم إلى نهاية الحديث رقم 102 حديث أبي قتادة، وذلك لأن فيه أربعة حديث في موضوع واحد، فنحفظ إلى نهاية الحديث رقم 102 يعني خمسة حديث.